أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه عليه من باب انطباق الكل على فرده. الكلام ما زال في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا؟ تقدم الكلام في دليل المحقق النائيني. المحقق النائيني قال بأن تعدد العنوان دائماً يوجب تعدد المعنون. لماذا؟ لأن العنوان يكشف عن وجود حيثية في المعنون. فالعنوان الأول يكشف عن وجود حيثية، العنوان الثاني أيضا يكشف عن وجود حيثية في المعنون، وهاتان الحيثيتان التركيب فيهما شنو؟ انضمامي، أحسنتم، لاتحادي. فهما حيثيتان تقييديتان لا تعديليتان، وحينئذ هذا يعني التعدد. فكلما تعدد العنوان تعدد العنوان، إن الحيثيات متعددة، وهي الحيثية تركيب انضمامي. شنو التركيب انضمامي؟ يعني وجود متعدد، وجودات متعددة منضمة، واضح إن شاء الله. وينظر إليها بنظرة الوحدة، وإلا هي ليست وحدة، قلنا كأجزاء السيارة، واضح. المصنف أجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول تقدم، هو أنه العنوان ليس دائما محمول بالضميمة، فقد يكون محمول ماذا؟ بالصميمة، منتزع من عين الذات، لا لوجود حيثية ماذا في الذات خارجة عنها وجودا وماهية، لا، منتزع من نفس الذات. وهكذا عنوان يكشف عن وجود حيثية زائدة؟ ها؟ لا. نعم، إذا كان العنوان منتزعا ماذا من وجود حيثية، إذا كان محمولا بالضميمة، حينئذ هذا يكشف عن وجود حيثية مغايرة للذات ماهية ووجودا، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون في هذه الحالة، ولكن ليس دائما كذلك، لاحظتوا؟ فالمصنف لا يريد ماذا؟ أن يثبت السلب الكلي، يقول لا، في بعض الأحيان نعم، في بعض الأحيان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وذلك إذا كان العنوانان لا، إذا كان العنوانان محمولان بالضميمة، منتزعان لوجود حيثية في الذات، حينئذ ماذا؟ تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو محل الكلام، الجواب الثاني يقول بأن العنوان على نحوين كما تقدم، تقدم في دروس سابقة في بحث في قيد المندوحة. هناك في قيد المندوحة في الفرق بين المسائل الثلاثة، مسألة الاجتماعي والتعارض والتزاحم، هناك تقدم بأن العنوان مع المعنون ليس دائما العنوان يكون هو من حقيقة المعنون، والمعنون فرد من أفراد العنوان، ليس دائما كذلك، فإن العنوان مع المعنون على النحو الأول قد يكون العنوان من حقيقة المعنون، والمعنون فرد من أفراد العنوان، فيكون العنوان كلي المن لذلك المعنون، مثل الإنسان وزيد، فالإنسان هو من حقيقة زيد، وزيد من حقيقة الإنسان، واضح إن شاء الله. فزيد فرد من أفراد الإنسان، الإنسان كلي له، هذا نحو. النحو الثاني قد يكون العنوان ليس فردا، ماذا؟ قد يكون العنوان ليس من حقيقة المعنون، والمعنون ليس فردا له للعنوان أصلا، ولكن العقل يجعل ذلك العنوان حاكي وكاشف عن ذلك المعنون، ومرآة لمن؟ للمعنون، مع أنه ليس من حقيقته أصلا، فالعلاقة بينهما ليست من قبيل علاقة الكل وفرده، وإنما من قبيل علاقة العنوان والمعنون. كما مثل شنو مثلنا سابقا للنسبة، النسبة مع مصادق النسبة، مفهوم النسبة مجرد عنوان المن لمصادق النسبة، لماذا؟ لوضوح أن مفهوم النسبة ليس من حقيقة المصادر، فإن مفهوم النسبة مفهوم استقلالي، بينما مصادق النسبة شنو؟ قلوا يا مصادق النسبة مفاهيم غير استقلالية، فمفهوم النسبة ليس من قبيل الكل وفرده، فإنه من حقيقة أخرى، هذا مفهوم استقلالي متقوم بنفسه، أما المصادر ليست ماذا؟ ليست استقلالية، ليست متقومة بنفسها. بعد مثل الجزئي، مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي هو من حقيقة مصادر الجزئي؟ ها؟ ها؟ لا، فإن مفهوم الجزئي قابل للانطباق على كثيرين، مفهوم هذا جزئي، هذا جزئي، ها؟ فمفهوم الجزئي يصدق على كل جزئي، هو كلي، واضح إن شاء الله؟ فهو ليس من حقيقة مصادق الجزئي، فالعلاقة بين مفهوم الجزئي ومصادقه ليست علاقة الكل وفرده، فليس من حقيقتها. خب، هذا شنو دخل في محل كلامنا؟ المصنف يقول إذا كانت العلاقة بين العنوان والمعنون من القبيل الثاني، من النحو الثاني، يعني أن العنوان مجرد كاشف ماذا؟ عن المعنون وحاكي عن المعنون،
فذلك العنوان شنو يكشف عن وجود حيثية في المعنى المتأصلة؟ ها؟ لا؟ ليش؟ لأنه أصلاً هو خارج عن حقيقته، وإنه مجرد العقل الشيخ رضه يجعله حاكياً عن ذلك المعنون وعنواناً له. فهكذا عنوان لا يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة يكشف عنها. لماذا؟ لأن هذا العنوان أصلاً خارج عن حقيقة تلك الأفراد، وإنما العقل يجعله ماذا؟ يجعله مرآة وكاشفا وحاكيا عن تلك الأفراد، وإلا هو خارج عن حقيقتها، ليس منتزعا ماذا؟ من شيء متأصل فيها. نعم، إذا كان العنوان من قبيل الأول، يعني علاقة توين معنون علاقة الكل وفرده، فذلك العنوان شبيه من حقيقة المعنون ويكشف عن وجود حقيقة متأصلة وين؟ في المعنون. واضح إن شاء الله؟ مثل الإنسان ويا زيد، إيه؟ هذا العنوان يكشف عن وجود حقيقة متأصلة وين؟ في زيد. بينما النحو الثاني لا يكشف عن وجود، لماذا؟ عن وجود شيء بالخارج بإزائه. لماذا؟ لأنه أصلاً خارج عن حقيقتها، لو لا خارج عن حقيقتها. نعم، العقل يجعله ماذا؟ يجعله كاشفاً وحاكياً وكذا إلى آخره. واضح، يعتبر أنه هو ذاك المعنون، ولا هو مو هو، ولا وليس من حقيقته أصلاً. واضح إن شاء الله. فإذا كان من النحو الثاني، إذا لا يكشف عن وجود شيء بإزائه بالخارج، فإذا لم يكشف هذا العنوان عن وجود شيء بإزائه بالخارج، إذن كيف يحصل التعدد أيها المحقق النائي؟ واضح إن شاء الله. المحقق النائي إيش قال؟ قال العنوان يكشف عن وجود حيثية في المعنون. فإذا كشف عن وجود حيثية في المعنون يلزم التعدد، فالعنوان الأول يكشف عن حيثية، العنوان الثاني يكشف عن حيثية أخرى، فيحصل التعدد. المصنف يجاوب يقول لا، قد العنوان لا يكشف عن حيثية، العنوان مجرد حاكي عن المعنون وليس بإزائه شيء وين؟ في الخارج، ليس بإزائه شيء. فإذا لم يكن بإزائه شيء، إذا لا يكشف عن وجود شيء بالخارج، حتى نقول ذلك الشيء الذي كشف عنه العنوان يجعل المعنون متعددا. واضح إن شاء الله. وعليه إذن لا تعدد، فلا موجب للتعدد. وهذا الجواب الثاني نفس الجواب الأول، بمعنى أنه أيضا في بعض الأحيان قد يحصل التعدد. فالعنوان إذا كان من قبيل الكل وفرده، إيه هذا قد يحصل التعدد. وأما إذا كان من قبيل العنوان والمعنون، هذا لا يوجب التعدد. إذن ليس دائما ماذا؟ العنوان، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وهو المطلوب. فالمصنف يريد ينفي الدوام، ليس دائما. واضح إن شاء الله. قال: وأما ثانيا، الجواب الثاني، فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه، مبدأ العنوان يعني مبدأ الاشتقاق عليه على المعنون، من باب انطباق الكل على فرده. العنوان لا يجب فيه أن يكون كذلك دائما، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل، فهو ليس من حقيقة المعنون، ولكن العقل يعتبره ماذا؟ حاكيا وكاشفا عن ذلك المعنون، وأنه هو المعنون. ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه بإزاء العنوان من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة ليس بإزاء حقيقة متأصلة. قال مثل عنوان العدم والممتنع. هذا عنوان العدم شنو يكشف عن حقيقة متأصلة في أفراد العدم؟ واضح إن شاء الله. بل مثل عنوان الحرف والنسبة فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان. ليش؟ لأن العنوان أصلا ليس من حقيقة المعنون وإنما العقل يعتبره ماذا؟ كاشفا وحاكيا، مو منتزع من. لو كان منتزع من ماذا؟ منتزع من من من, من حيثية متأصلة لكان من قبيل الأول الكلي وفرده، وهذا خلف. قال ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بإزائه حيثية شنو واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة. لا نفس الحقائق، نفس النسب، ماكو حيثية زائدة على النسبة. واضح إن شاء الله. قال ولعل عنوان الغصب من هذا الباب هو مصاديق الغصب شنو هذا الفعل الخارجي. هذا الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي هو فعل من دون رضا منه، من دون رضا المالك أصبح غصبا، صح؟ يقول هذا نجعل له عنوان الغصب. يقول هذا عنوان الغصب العقل اعتبره حاكيا عن تلك المصادر، وإلا تلك المصادر ما فيها حيثية زائدة. واضح إن شاء الله. هو هذا الفعل الخارجي مرة مع رضا المالك نقول هذا مو غصب، من دون الرضا هو الفعل الخارجي بحيثية أصبحت وين حيثية الرضا شيء آخر، رضا المالك ذاك. واضح إن شاء الله.
حيثية شيء
نفس الفعل ما فيه حيثية زائدة، فهذا الغصب مو منتزع من حيثية متأصلة موجودة في ذلك الفعل، وين الحيثية؟ واضح إن شاء الله. فيقول إذن الغصب مجرد عنوان وحاكٍ ماذا؟ عن المعنون. قال ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة، يعني في المكان المغصوب التي تتألف من حقائق الصلاة، تتألف من حقائق متباينة وعلى غيرها من سائر التصرفات، وعلى غير الصلاة من سائر التصرفات الغصبية. فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب، مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت من المقولات العشرة. واضح إن شاء الله. هذا التصرف مقولة الأين الكيف كذا إلى آخره، وهذا التصرف غصب. فهذا الغصب يصدق على هاي المقولات المتباينة التي ليس لها شنو المقولات العشرة هي أعلى شيء ليس فوقها جنس، صحيح؟ فشلون صدق عليها الغصب إذا كان الغصب منتزع ماذا من 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 حقيقة متأصلة في هذا، يعني أن فوقها شنو
جنس.
فوقها جنس، ما معقول هذا. إذن الغصب مجرد ماذا؟ مجرد عنوان وكاشف وحاكي يعتبره العقل. ما أدري الكلام واضح؟ واضح. شوفوا يرحمكم الله، الغصب يصدق على هذه التصرفات الغصبية، صحيح؟ صح. هاي التصرفات الغصبية هي من مقولة واحدة أو مقولات متعددة؟
مقولات متعددة.
هاي المقولات أخذناها الحاشية، أخذناها فلسفة مقولة الأين والكيف والمتى وإلى آخر. فالغصب يصدق على هذه المقولات المتعددة. مثلا في الصلاة بها ركوع، هاي مقولة شنو؟ مقولة الكيف، بها كلام، بها كذا، بها مكان، هاي مقولات. فالغصب يصدق على هاي الصلاة اللي هي من مقولات متعددة. صدق الغصب على هذه الأفعال المتعددة والمقولات المتعددة من قبيل الكل وفرده، لو من قبيل عنوان المعنون،
لازم يكون
عنوان. يقول لازم يكون من العنوان المعنون. ليش؟ يقول لي أنه لو كان من قبيل الكل وفرده، يعني الغصب هو حقيقة أعلى من هاي المقولات العشرة، صحيح؟ حتى يكون كلي لها. وهذا باطل بالضرورة. لماذا؟ لأن هاي المقولات العشرة ليس فوقها ماذا؟ ليس فوقها جنس. إذن لابد أن يكون صدق الكل، صدق الغصب على هذه الأفعال الغصبية التي هي من مقولات متعددة من قبيل العنوان والمعنون. واضح هذا؟ واضح. قال: ثمرة المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع، ما هي ثمرتها؟ المصنف يذكر ماذا؟ يذكر ثمرتين. الثمرة الأولى يسلم بها، والثمرة الثانية يقول غير صحيحة. واضح. الثمرة الأولى ما هي؟ الثمرة الأولى هي صحة العبادة، صحة العبادة. إذا قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بامتناع الاجتماع وتقديم جانب الأمر للنهي، فاستمر هاي. بينما إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي نقول بفساد هذه العبادة. إذا ثمر صحة العبادة وفسادها في هذه المسألة. فعندنا احتمالات ثلاثة للمسألة: إما أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وهذا القول بالامتناع إما أن نقدم النهي وإما أن نقدم الأمر. طب يجتمع، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، امتنع اجتماعهما، أيهما يقدم؟ واضح إن شاء الله. لا يمكن أن يكون كل منهما فعلي، فنقدم أحدهما الأهم. لكن فإما أن نقدم الأمر وإما أن نقدم النهي. إذا قدمنا النهي قلنا بالامتناع، وقدمنا النهي فالعبادة تقع ماذا؟ باطلة. هذا في مثالنا: الصلاة في المكان المغصوب، فالصلاة تقع شنو؟ فاسدة، لأن قدمنا جانب النهي في الغصب، فلا أمر بالصلاة فتقع فاسدة. واضح. وأما إذا قدمنا جانب الأمر قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وقدمنا الأمر فلا نهي فتقع الصلاة شنو؟ صحيحة، مأمور بها، ولا نهي يوجب الفساد. واضح إن شاء الله. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الأمر والنهي، أيضا هنا نقول ماذا؟ نقول بصحة العبادة. نعم، هنا يستحق الثواب ويستحق ماذا؟ العقاب. الثواب على العبادة والعقاب على الغاصب. هذه الحالات الثلاثة، هاي هي الثمرة. نجي للحالة الأولى، وهي إذا قدمنا، إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي هنا العبادة تقع فاسدة باطلة. لماذا؟ لأن هاي الصلاة لا أمر بها، صحيح؟ إن قدمنا جانب النهي، فالصلاة منهي عنها. خب، إذا كانت الصلاة منهيا عنها ولا أمر بها، والمكلف عالم بالنهي، عالم بالنهي ومتعمد، جمع ماذا؟ جمع بينهما، بين الصلاة والمكان المغصوب. صلى في مكان مغصوب، متعمد، أكمل دوحة. فإذا كان المكلف كذلك عالما بالنهي ولا أمر ومتعمد للجمع، لا يمكن التقرب بتلك الصلاة. واضح؟ لماذا لا يمكن التقرب؟ لأنه عالم بأنها مبغوضة للمولى، فكيف يحصل منه قصد القربة؟ أصلا يمكن أن يحصل منه قصد القربة؟ ما ممكن، ما ممكن. واضح؟ يعني تعلم بأن الأب يكره التدخين وناهي عنه، يمكن أن يحصل منك ويتأتى منك التقرب للأب بالتدخين؟ هذا القصد ما يحصل، ما ممكن حصوله. واضح إن شاء الله؟ نعم، قد واحد يتظاهر بأنه ماذا؟ بأنه يتقرب، ولكن قصد حقيقي ما يحصل، هذا ما ممكن، مع العلم بأن الأب ينهى عن ذلك. إذا كان المكلف يعلم بأن المولى ينهى عن الصلاة في المكان المغصوب ولا أمره، قدمنا جانب النهي، المكلف لا يتأتى منه ماذا؟ قصد القربة. واضح؟ إن قلت تقدم من المصنف أنه يكفي المحبوبية الذاتية في التقرب، مو المصنف قال حتى لو ماكو أمر يكفي في القربة شنو؟ المحبوبية الذاتية للفعل. فما دام الفعل محبوبا بذاته للمولى، هذا كاف في ماذا؟ في التقرب به إلى المولى، حتى لو لم يكن هناك ماذا؟ أمر فعلي. إن قلت هذا لا يتأتى في محل الكلام، هذاك كان إذا ماكو أمر رفعنا اليد عن الأمر، ماكو نهي فعلي، يمكن أن شنو؟ أن يقصد قربة، حقا لي ماكو أمر فعلي. ولكن هنا فرضين شنو؟ أكو نهي فعلي، والمكلف عالم بماذا؟ بالنهي، فكيف يحصل من المكلف ماذا؟ قصد القربة والتقرب بذلك الفعل للمولى. ما يحصل أصلا قصد القربة، ما ممكن حصوله. واضح إن شاء الله؟ لا يمكن أن يحصل من المكلف قصد القربة مع ماذا؟ مع علمه بوجود الناهي ورفع اليد عن الأمر. نعم نعم نعم، شوفوا، إذا المكلف نسي النهي، غافل كان عن النهي، هنا يمكن ماذا؟ أن تصح العبادة. ليش؟ لأن يمكن منه قصد القرب، ما ملتفت للنهي، فيمكن أن يقصد التقرب بالصلاة، والصلاة محبوبة ذاتية للا، محبوبة ذاتية للمولى، فيتقرب بها للمولى فتصح عبادته. واضح؟ فالمانع هو كان ماذا المانع؟ أنه لا يمكن أن يحصل منه قصد القربة. خب، هذا المانع يرتفع في حالة عدم العلم بالنهي والغفلة عن النهي، مثلا يمكن أن يحصل منه ماذا؟ قصد القربة، يقصد التقرب بذلك الفعل للمولى، بحيث أن ذاك الفعل محبوب بذاته للمولى، لا يقع ماذا؟ يقع عبادتان. واضح إن شاء الله. لا أنا مو ضده، أنا مو ضده، فنا إحنا فارضين فارضين عدم الاجتماع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. وعدم الاجتماع شنو يعني؟ يعني أن تلك الصلاة تلك الأفعال بنفسها مأمور بها وبنفسها منهي عنها، فلا بد أن يرتفع أحدهما. قد رفعنا الأمر، إيش بقى؟ بقى النهي بهذه الأفعال، فهذه الأفعال نفسها منهي عنها. واضح إن شاء الله؟ مو قضية النهي عن الضد، إحنا فارضين الآن امتناع اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا بالامتناع شنو يعني؟ يعني تلك الأفعال نفسها هي ماذا؟ مو العنوان. إحنا ذهبنا إلى الامتناع الآن، القول بالامتناع شنو يعني؟ يعني أن الأحكام متعلقة بالمعنون، أمر ونهي بالمعنون نفس الفعل. خب لا يمكن أن يجتمعا، فنرفع اليد عن الأمر فيبقى ذات الفعل منهي عنها. هذه الحركات الصلاتية نفسها هي منهي عنها. واضح إن شاء الله؟ فتقع فاسدة حينئذ، تقع فاسدة، فلا يمكن أن تقع صحيحتان، ولا يمكن التقرب بها للمولى وقصد التقرب. نعم، قلنا إذا لم يكن ملتفتا إلى النهي يمكنه ماذا؟ قصد القرب. خليها ما بها أمر فعلي، فيكفي محبوبيتهم الذاتية. وهذا هذا، خلنا نقرأ هذا ومصنف يضيف شيء. قال: ثمرة المسألة، من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا، هاي الثمرة الأولى راح تجي الثمرة الثانية، فيما إذا كان المأمور به عبادة. ليش قال عبادة؟ يعني الثمرة تظهر فقط إذا كان عبادة. أحسنت، لأنه إذا كان المأمور به هو توصلي مو عبادي، فهذا لا يقع فاسدا. حتى لو قلنا ماذا؟ بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بأنه منهي عنه. قل مثل شنو؟ مثل تطهير الثوب بالماء المغصوب، مأمور بتطهير الثوب ومأمور بترك ومنهي عن الغصب. فإذا طهر الثوب وين؟ في الماء المغصوب يظهر الثوب، حتى لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، حتى لو قدمنا جانب النهي يظهر الثوب. ما يحتاج إلى قصد القربة حتى نقول ماذا؟ لا يتأتى منه قصد خلي لا يتأتى. واضح إن شاء الله. قال: فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف، تقع العبادة فاسدة، يمت مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع. العمد بالجمع يعني أكو مندوحة، والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه، بين الصلاة والغصب. قال: كما هو المفروض في المسألة، المفروض في المسألة أنه تعمد الجمع، يعني أكو مندوحة. قال: لأنه لا أمر، ليش تقع فاسدة؟ قال: لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي. خب قد واحد يقول خلي ماكو أمر، المحبوبية الذاتية كافية في العبادة. يقول لا، لا مو كافية، لا يمكن أن يتأتى منه قصد القربة. قال: وليس هناك في ذات المأتي به ما يصح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي. لماذا؟ يقول: لامتناع التقرب بالمبعد. يمتنع التقرب، قصد التقرب ممتنع، شلون يحصل منه؟ قال: وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، حتى لو كان مصلحة ذاتية، وقلنا حتى لو قلنا وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة، حتى لو قلنا بذلك كما هو رأي المصنف، مع ذلك تقع فاسدتان. لماذا؟ لأنه لا يتأتى منه ماذا؟ قصد القربة. قال نعم، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا، يعني القاصر هو معذور قصورا لا تقصيرا، أو عن نسيان، وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة، إيه لا يتأتى منه ماذا؟ قصد القربة، ناسي للحرمة، جاهل الحرمة. قال فالمشهور أن العبادة تقع صحيحتان. ليه الصحيحة؟ قال ولعل الوجه فيه في الصحة هنا في هذه الحالة هو القول بكفاية رجحانها الذاتي، رجحان العبادة الذاتي، ولا نحتاج إلى وجود أمر فعلي، حتى لو ماكو أمر فعلي تصح هنا يمكن قصد القرب. قال واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك، قصد التقرب، وإن لم يكن الأمر ماذا؟ فعليا، في هذه الحالة تصح العبادة، إذا كان ماذا؟ جاهلا بالحرمة، تقصيرا، قصورا لا تقصيرا، أو ناسيا. واضح إن شاء الله. هذا يقول هو المشهور. وقيل في قبال المشهور قالوا لا، حتى في هذه الحالة لا تصح العبادة. يا حالة ها؟ حالة الجهل والنسيان مطلقا لا تصح. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي فالعبادة لا تصح مطلقا، لا في حال العلم بالحرمة، ولا في حال ماذا؟ الجهل، ولا في حال النسيان. لماذا؟ يقول بأنه كيف قلتم بصحة العبادة في حال الجهل وفي حال النسيان؟ جاوبوني. أحسنتم، وجود مصلحة ذاتية مع تحقق قصد قرب، هذا كافي في صحة العبادة. هذا صاحب القول الثاني يقول هذا صحيح إذا كنا نحرز المحبوبية الذاتية، ولكن في المقام لا نحرز ماذا؟ المحبوبية الذاتية. فصحيح يتأتى منه قصد القربة في حال الجهل والنسيان، يتأتى صحيح. فالمشكلة مو من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يتأتى منه قصد القربة، وإنما المشكلة من جهة أن هنا لا نحرز المحبوبية الذاتية. خب لماذا لا نحرز المحبوبية الذاتية؟ يقول لأنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي بحسب الفرض كما هو في المقام، في الحالة الأولى قلنا بالامتناع فارضين الامتناع، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي حينئذ يقع التعارض بين الأمر والنهي، هذا الفعل الواحد هو مأمور به وهو ماذا؟ منهي عنه، فيقع التعارض. إذا وقع التعارض طب لا يمكن أن يكون كل منهما فعلي، فإذا رفعنا اليد عن الأمر وقدمنا جانب النهي لا نحرز المحبوبية الذاتية. ليش؟ لاحظوا يا يعني. لأنه في التعارض لا يمكن أن يكون كلا الحكمين صادرا، صح؟ لابد أن يكون أحدهما صادرا. فإذا قدمنا جانب النهي إذن الأمر ليس صادرا. هسه هذا الأمر ليس صادرا ليش؟ احتماليا احتمال أن الفعل به مصلحة ولكن أكو مانع من الأمر، واضح إن شاء الله. واحتمال آخر لا، أصلاً الفعل ما به مصلحة، واضح أصلاً الفعل ما به مصلحة. بالتعارض الأمر ليس صادراً، فارضين هيش أن رفعنا اليد عن الأمر فلا جعل للأمر. طب إذا لم يكن هناك جعل هذا باحتمالين، احتمال أصلاً ماكو مصلحة مقتضي، ماكو أصلاً، واحتمال أكو مصلحة أكو مقتضي ولكن للمانع لا جعل لا أمر. طب إذا كان كذلك كيف نحرز المصلحة بعد؟ أكو احتمالين، واضح؟ بخلاف وين؟ بخلاف في التزاحم. في التزاحم لما نرفع اليد عن الأمر قطعا أكو مصلحة، ولكن لأن المكلف قدرته ضاقت عن امتثال كلا الأمرين نرفع اليد مثلا عن الأمر قطعا أكو مصلحة. رفع اليد عن الأمر للمانع هاي وين؟ في التزاحم. بينما في التعارض لا، التعارض تنافي في مقام الجعل، أحدهما ليس مجعولا أصلا. قم إذا لم يكن مجعولا عدم جعله قد يكون لعدم المقتضي أصلا، صح؟ وقد يكون ماذا؟ لوجود المانع. أكو مقتضي أكو مصلح ولكن مانع، فعدم الجعل لا يتعين فيه أن يكون لوجود المانع، صح؟ بينما في التزاحم يتعين أن يكون لوجود المانع. ليش؟ لأن بالتزاحم أكو أمر فعلي ولكن ضاقت قدرة المكلف عنهما فرفعنا اليد عن فعلية أحدهما، فقطعا رفع اليد عن الأمر لوجود المانع. إحنا فارضين هذا التزاحم، بينما في التعارض ليس كذلك. إذن لا نحرز ماذا؟ وجود المصلحة. وإذا لم نحرز وجود المصلحة حينئذ لا يمكن ماذا؟ التقرب بذلك الفعل. واضح هذا؟ قال وقيل إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة. يا صورة، صورة الامتناع الاجتماع وتقديم جانب إنه، حتى لو قلنا ماذا؟ بالنسيان وبالجهل، نسيان الحرمة وبالجهل بالحرمة، فتقع العبادة فاسدة نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين، وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، تعارض بالعرض. فإذا قدم جانب النهي فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له للأمر اللي هو المصلحة والمحبوبية الذاتية، ما نحرز. ليش؟ لأن عدم الأمر وعدم جعل الأمر قد يكون ماذا؟ قد يكون لعدم مقتضي أصلا، لعدم المصلحة. لا يحرز وجود المقتضي له وهو المقتضي وهو المصلحة الذاتية في المجمع، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع للتعارض يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، ويجوز أن يكون هذا التخصيص لانتفاء المقتضي للأمر في المجمع. مقتضي ماكو، مصلحة ماكو أصلا. قال فلا يحرز وجود المقتضي والمصلحة، فكيف يمكن التقرب بذلك الفعل حتى يقع عبادة؟ فإن القربة تحتاج إلى وجود المصلحة وإحراز المصلحة، ونحن لا نحرز ماذا؟ لا نحرز المصلحة، فتقع تلك العبادة فاسدة إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب أنه حتى لو نسي الحرمة أو جهل الحرمة. قال هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.